على سيدنا محمد وآله الطاهرين. انتهى الكلام في الفصل السابق أي الثاني من بيان التوحيد الذاتي، ما يسمى في كتب العقيدة والكلام بالتوحيد الذاتي، ويشرع المصنف ببيان التوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية كما أيضا يسمى هذا الأمر. ثم بعد ذلك في الفصول اللاحقة يشرع ببيان التوحيد في الصفات. ما يريد بيانه المصنف في هذا الفصل الثالث في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيد لكل وجود وكمال وجودي، هو بيان أن ما سواه معتمد عليه في وجوده وكمال وجوده. بناء على الأصول المتقدمة يصبح الأمر واضحا، بناء خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أو بعين الاعتبار ما تقدم في الفصل الثاني من التوحيد الذاتي ومعنى التوحيد والبراهين التي أقيمت على التوحيد، إذ إن هذه البراهين أفضت إلى أن معنى الوجوب خاصة بناء على البراهين المنسجمة مع الحكمة المتعالية، أن معنى وجوب الوجود هو كون كل ما سواه عين الرابط به ومتعلقا به وما إلى ذلك. في هذا الفصل يبين هذه المسألة، وفي تتمة هذا الفصل يبين قضية تبحث تارة في التوحيد وأخرى في باب العدل، العدل الإلهي. طبعا مباحث العدل لم يفرد المصنف مبحثا مستقلا للعدل، أصلا جعل العدل أصلا مستقلا مقابل التوحيد محل تأمل، لأن العدل هو من صفاته فينبغي أن يبحث في صفاته، يعني في مباحث التوحيد. ولكن جعل العدل مبحث العدل، هذه استطراد، يعني جعل مبحث العدل مستقلا ومن أصول الدين أو المذهب لمناسبات خارجية لها علاقة بالسياسة والاجتماع وغير ذلك، يعني ولوجود فرق في هذا المجال القائلين بالتحسين والتقبيح الشرعيين وغير ذلك. ولكن محل تأمل يعني بالسير المنطقي والعقلي أن يجعل العدل في عرض التوحيد، لأن العدل بالنهاية يؤول إلى صفات الله سبحانه وتعالى، أنه عادل، أما كيفية كونه عادلا والإشكالات التي ترد على كونه عادلا هذه تبحث أيضا في مباحث التوحيد. على أي حال، في هذا المطلب يعرض المصنف دليلين، الدليل الأول منسجم مع مباني أصالة الماهية، أو فلنقل مع مباني حكمة المشاء، أفضل عبارة أدق، مع مباني حكمة المشاء، يعني في طول ما اعتمده الشيخ الرئيس مثلا كدليل على التوحيد ووجود الواجب، يعني في طول إثبات الواجب بناء على ما تقدم من استحالة التسلسل والدور في برهان المشاء والإمكان الذاتي وإلى آخره، وفي طول البحث عن دليل التوحيد الذاتي على مذاق المشاء على ما تقدم، يطرح أيضا دليل انحصار الخالقية في الواجب تعالى بناء على هذا الأمر، ودليله مؤلف من مقدمات كلها سلمت فيما تقدم يعني ومأخوذة على نحو الأصل الموضوعي، وليس يعني ولا يوجد أي مقدمة في مقدمات هذا البرهان تأسيسية، لم يؤسس مقدمة، كلها مقدمات موجودة، وأصلا أشرنا كثيرا إلى هذه المسألة. حاصل هذا الأمر أنه بعد أن أثبتنا على مذاق المشاء، بعد أن أثبتنا انحصار الواجب في الواحد تعالى وأنه لا وجود لتعدد في واجب الوجود، ثبت لدينا أن كل ما سواه ممكن الوجود، وقد تقدم فيما سبق أن كل ممكن الوجود مفتقر إلى علة، وهذه العلة لابد أن تؤول إلى واجب الوجود بالذات، فعلم من ذلك أن ما سوى واجب الوجود بالذات قد أخذ وجوده من واجب الوجود بالذات، خلص المطلب. بناء على ما تقدم من أن ممكن الوجود متساو النسبة إلى الوجود والعدم، أنه ذو ماهية ليس له من نفسه إلا نفسه، ليس له اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم، فترجيح الوجود على العدم لا بد من أن يكون من حيثية ثبوتية، من واسطة في الثبوت، من علة، من حيثية تعليلية، وهذه العلة لا بد أن تؤول في نهاية الأمر منعا للتسلسل والدور إلى واجب الوجود بالذات، فيعلم بذلك أن كل وجود سوى الواجب مرجعه إلى إفاضة الواجب للوجود، لأن كل ما سواه ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فلا بد من مرجح بناء على قانون العلية، ولا بد أن يكون هذا المرجح يؤول إلى الواجب دفعا للتسلسل والدور. قال المصنف: الفصل الثالث في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي. قال: كل موجود غيره تعالى ممكن بالذات لانحصار الوجوب بالذات فيه تعالى، على ما تقدم في براهين التوحيد أن كل لا وجود لواجبي وجود، لانحصار الوجوب بالذات فيه تعالى. وكل ممكن فإن له ماهية، لما تقدم في مباحث سابقة من أن الإمكان والماهية متلازمان، لأن الإمكان يعني عدم اقتضاء الوجود وعدم اقتضاء العدم، الإمكان الذاتي، وليس هذا إلا لازم الماهية، لأن الماهية ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. تقدم فصل مستقل في البرهنة على أن الإمكان لازم الماهية. وكل ممكن هي مقدمة تاني ومرت، وكل ممكن فإن له ماهية هي التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وهي التي تحتاج في وجودها إلى علة بها يجب وجودها فتوجد. يعني كمان هذه المسألة اللي مرت معنا، أنه إذا كان الممكن الذي له ماهية ولا ينفك عن الماهية متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فبحكم قانون العلية، لاحظوا، فبحكم قانون العلية، هون بدنا ندفع الأولوية ها مقابل العلية، إذا بتذكروا قائلين بالأولوية، هني راحوا للأولوية فرارا من أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني لا، شو صار كل شيء واجب الوجود عندهم. على أي حال، بناء على قانون العلية، شيء قانون العلية المستند إلى استحالة الترجيح بلا مرجح على ما بينا مفصلا، شيء متساوي النسبة ككفتي الميزان، رجحت كفة على كفة لابد من مرجح، والمرجح ليس ذاته، لأنه لو كان المرجح هو هذه الذات لم تكن متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، هو خلف، فلا بد من أمر خارج ذاتها يرجح وجودها، وليس ذلك إلا الواجب لاستحالة التسلسل إلى آخره. فتحتاج في وجودها إلى علة بها يجب وجودها. ليش قال بها يجب وجودها؟ لهون عم يعرض بأصحاب الأولوية اللي قالوا إنه لا، الشيء ما لم يجب لم يوجد ما بنقبل فيه. لا، نحن نحتاج إلى علة توجب الوجود بالغير. أما القائل بالأولوية بيقول لك لا، بديش علة. ليش؟ بيقول لك لأنه شيء الأولوية اقتضاء ذاتي، وجوده أولى من عدمه، هو الذي اقتضى. لاحظتوا كيف؟ ما هون عم ينبه، عم يجيب لكم كل القواعد. قانون العلية يعني تحتاج إلى علة، هذه العلة توجب وجودها، فذكركم، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد فتوجد. ولاحظ قال فتوجد، هذه الفاء تقتضي التفريع، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني هو يجب فيوجد. إذا بتذكر لما دفعنا أن الحدوث هو ملاك العلية، قلنا أن الحدوث أمر لاحق، أحسن، أمر متأخر، إن الشيء، إن الماهية تقررت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت فحدث. لاحظ المراتب، يعني فعم يقول لك هو يجب وجودها فتوجد، يعني عم ينبه على هذا الأمر اللي مر معنا. والعلة، طيب تحتاج إلى علة بحكم قانون العلية، ينبغي أن تؤول إلى واجبة الوجود بالذات. والعلة إن كانت واجبة بالذات فهو، يعني ثبت أن الممكنات ترجع إلى المفيض لها وهو واجب. وإن كانت هذه العلة واجبة بالغير، هون في تأمل، خليني خلص العبارة وإلكم من التأمل. وإن كانت العلة واجبة بالغير، انتهى ذلك إلى الواجب بالذات دفعا للتسلسل والدور. لأنه إذا كانت علتها ممكنة فهي متساوية النسبة فبدها مرجح، وهكذا مع إبطال التسلسل في العلال نصل إلى ما وجوده ليس ممكنا أو ما هو ليس بممكنا، فوجوده واجب فتنتهي إلى واجب الوجود بالذات. هو الذي يفيض عنه وجود كل ذي وجود من الماهيات، فما سوى واجب الوجود وجوده من الواجب، أخذ وجوده من الواجب. في نقطة هون يا إخوان رح لكم إياها أنا على نحو الإشارة حتى تفرقوا بين المباني منيح. عند صدر المتألهين إذا بتذكروا مرق معنا نحن العلة القريبة والعلة البعيدة بانقسامات العلة، لما قسمنا العلة داخلية وخارجية وقريبة وبعيدة وتامة وناقصة ومعدة وغير معدة إلى آخره، تقسيمات العلة وذكرت هونيك إجمالا. ابن سينا يقول بأن هناك علل قريبة وعلل البعيد. نحن لما عم نحكي هون دقيقة ومعي منيح، هون عم نحكي عن العلة بأي معنى؟ العلة قلنا العلة الفاعلية، أول شيء عم نحكي عن العلة الفعلية يعني التي تفعل الممكن، ما عم نحكي لا عن العلة الصورية ولا مادية ولا غائية، عم نحكي عن العلة الفاعلية، هذه أولا. اثنان عم نحكي العلة الفاعلية تطلق على معنيين، المعنى الأول هو ما يتوقف وجود الشيء عليه مثل النجار تسمى علة فعلية. المعنى الثاني للعلة الفعلية هو مفيض الوجود، مش يتوقف عليه، هو المفيض للوجود. النجار مش مفيض لوجود الكرسي لكن اسمه علة فعلية بالمعنى الأول لأنه يتوقف عليه وجود الكرسي، بس بده خشب وبده بده بده. فالعلة الفعلية تطلق، والمصنف نبه على هذا الأمر، تطلق العلة الفعلية على ما يتوقف عليه الوجود، الفاعل الذي يتوقف عليه الوجود مثل النجار. العلة الفعلية بالاصطلاح الثاني هي العلة الفاعلية التام الفاعلية من حيث الإيجاد، يعني هو المفيض للوجود، هو الذي يعطي الوجود، يعطي الوجود. النجار ما بيعطي الوجود ولكن اسمه علة فعلية بالمعنى الأول مثل ما قلنا. هون الكلام عن أي معنى؟ عن العلة الفعلية بأي معنى؟ لا هذا اللي بدي نبه عليه هون. نحن شو عنوان؟ نحن عم نثبت أن الفاعل، عم نحكي عن الفاعل المفيد الوجود. عند ابن سينا في إرباك شوي بالكلمات اللي بتشوفوها. ابن سينا راح سلم بأنه عندنا علل قريبة وعلل بعيدة، وفي علة العلة وعلة علة العلة وإلى آخره. ملا صدر اعتبر أن كل ما سوى الواجب هي علل ليست تامة، مش علل تامة أصلا، يعني ما في علة قريبة وعلة بعيدة ويطلق على القريبة علة، يعني علة العلة التامة هي فقط الواجب عند صدر المتألهين. هذه إلى أثر كتير كبير بمباحث التفويض والجبر والأمر بين الأمرين، لكن هلأ مش وقت لأنه ابن سينا حل الأمر بين الأمرين بالعلل القريب والعلل البعيد. ابن ملا صدر ما بيقبل هذا، طب كيف حلها؟ في شيء تاني عند ملا صدر له علاقة بالمعنى الرابط، وجود الرابط. فإذا هون عم بقول إنه إن كانت واجبة بالذات فبه، إن لم تكن واجبة بالذات ترجع للواجب بالذات دفعا للتسلسل والدور. هذا كله مبني على المشاء، كله مبني. أما عند ملا صدر ما بيحتاج أصلا لحتى يقسم علة قريبة وبعيدة وجب سيرة التسلسل، أصلا ملا صدر بإثباته لوجود الواجب ما جب سيرة التسلسل، يعني هو لم يكن أحد مقدمات دليله على وجود الواجب امتناع التسلسل. لما نقول لم يكن أحد مقدماته على ضرورة وجوب الواجب امتناع التسلسل، مش معناته بيقبل بالتسلسل، لم تكن هذه المقدمة من مقدمات إثبات الواجب. فالتفتوا، فلإثبات أن المفيد للوجود ينتهي إلى الواجب بهذا البرهان، في شمة النشو في علة القريب وعلى البعيد. أنا بس هالإشارة حتى لكم أنه تلفتوا بالحكم المتعالي في تأمل بهذا الشيء، هذا اللي بدي إياه يوصل بس، كيف ولا شو محله مكان تاني، لأنه عند ملا صدرة كل الوجودات الإمكانية رابطة. تعرف شو يعني وجود رابط؟ وجود رابط، وجود رابط يعني ليس له حيثية في نفسه. عند ابن سينا لا، الوجودات الإمكانية مش رابط، مش وجود رابط، وجود رابطي، يعني هي في نفسها ولكن لغيره. لاحظوا قداش يعني قداش هذه الأمور دقيقة. عند ابن سينا الوجود الإمكاني رابطي لا رابط. شو يعني رابطي؟ يعني له حيثية في نفسه، ولكنه حيثية في نفسه هي عين حيثية لغيره. عند ملا صدرة ما في حيثية في نفسه، هو في غيره وما له حيثية في نفسه، يعني لا استقلال له أصلا في أي معنى من المعاني. عند ملا صدرة هون بيبرز، تبلش تبرز الفروقات العقائدية بشكل واضح. يعني لدرجة يقول هو في نزاع يعني بالمسألة، يقول الأغا علي مدرس الزنوزي اللي هو من أهم شراح الحكم المتعالي بالعصور المتأخرة، يعني بيقول إنه لحتى هيك قرب لكم إياها شوي، الوجود الرابط ليس له وجود في نفسه. شو يعني؟ يعني لا يحمل عليه أنه موجود إلا بملاحظة غيره، لا يحمل عليه أنه موجود إلا بملاحظة غيره، يعني لا استقلال له في الموجودية. عرفت كيف؟ يعني أصلا أنت ما اسمك موجود من دون ملاحظة الواجب، لا يصح عقل أن يحمل عليك الموجودية من دون ملاحظة اللي أنت الوجود النفسي. يعني على أي حال هذه إشارات. أما من طريق آخر لإثبات، فإذا ثبت بهذا المطلب أن المفيد للوجود وكمال الوجود هو الله، يعني ثبت خالقيته، إذا ما لا نحكي بهذا المعنى، ثبتت خالقيته أو ثبتت يعني كون الكل يقول إليه في وجوده وكمال وجوده. في الدليل الثاني يطرح المصنف الدليل الثاني اعتمادا على الإمكان الفقري للإمكان الذاتي. نحن فرقنا بين الإمكان الفقري والإمكان الذاتي، تارة في معاني الإمكان. ما طرح المصنف أني طرحته قلت لكم في سبع معاني للإمكان، هو ما طرحهم كلهم. من بعد اللي هي معاني الإمكان. فالمهم ورجع طرحها إذا بتذكروا بتتمة بخاتمة، خاتمة إحدى المراحل حكى عن الإمكان الفقري. الإمكان الفقري يفترق عن الإمكان الذاتي في أن الإمكان الذاتي صفة الماهية. لما كنا عم نحكي أن الإمكان لازم الماهية، هذا إمكان ذاتي، أن الماهية من حيث هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ليست من حيث هي إلا هي. أما الإمكان الفقري صفة الوجود مش صفة الماهية، بناء على أصالة الوجود، يعني لا 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 تحقق للماهية في الأعيان، هذا معنى أصالة الوجود، يعني لا تحقق للماهية في الأعيان. المتصف بالإمكان هو الوجود، ولكن بأي معنى؟ ما الإمكان أمر اعتباري، كيف بده يتصف فيه؟ بقول لك لا، معنى تاني غير الإمكان الذاتي، يعني الخارج ما اسمه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. لاحظوا كلنا عم ذكركم فيهم، الإمكان اللي هو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم يتصف به الوجود. كيف الوجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم؟ هذا خلف. فشو يعني إمكان فقري إذا كان الإمكان صفة الوجود؟ بيقول لك يعني عين الرابط والتعلق، يعني شو؟ وجود رابط. فصار الإمكان الفقري يعني وجود رابط. واضح؟ هذه كلها تذكر. طيب إذا كان بقول صدر المتألهين هذا من طريق آخر لإثبات أن الواجب هو مبدأ كل فيض، مبدأ كل خير وكمال، يقول صدر المتألهين ثبت لدينا بناء على أصالة الوجود أن كل الموجودات روابط، يعني كل الموجودات حيثية وجودها كونها لغيرها، كونها في غيرها، يعني لا استقلال لها بأي وجه من الوجوه. هذا يعني أنها عين الربط والتعلق في وجودها وكمال وجودها، لأن كمال الوجود ليس إلا مظاهر وجودها، فهي عين الربط والتعلق في وجودها وكمال وجودها. وهذا معنى قولنا أن الواجب هو المفيد لوجودها، لأنه لا استقلال لها في النظر، لا استقلال لها في الوجود، إذا لا استقلال لها في الوجود ما في معنى لكون لها وجود على نحو الاستقلال، فوجودها هو عين الاتصال، يعني عين الفيضان، كونها مفاضة. يعني لا وجود لمبدأ مفيد للوجود إلا الواجب، لأنه كل ما سواها عين الربط والتعلق به. تيجي بتسألني ليش بده يكون في مفيد للوجودات؟ لأنك شايف الوجودات مستقلة. واضح شيخ فضل؟ أنت شايف الوجودات مستقلة، عشان هيك قلت لي هذا الوجود من أفاضه. جيت قلت لك الامتناع التسلسل بده يرجع للوجود بناء على المشأة، أنا مش بحاجة له كلهم، لك ما أصلا هو عين الربط والتعلق. يعني لا وجود لهوية من مستقلة، فإذا ما في استقلال فهو أصلا عين مظهرية الواجب، فهذا معنى كونه مفيد، كون الواجب مفيدا للوجود. كله معتمد على الإمكان الفقري، يعني كون الموجودات عين الربط والتعلق، عين الربط والتعلق. يعني مثلا شعاع الشمس عين الربط والتعلق بوجه ما، طبعا عم نشبه بالشمس، فات شعاع الشمس على الغرفة، مش إنه شعاع الشمس صار مستقل عن الشمس، إذا سكرت أنت الشباك بيبقى شعاع الشمس هون جوا، لا، هو عين الربط، مجرد ما تسكر الشباك بينعدم، يعني وجوده مرتبط. فإذا أنت شايفه موجود معناته مستكشف حكما أنه مرتبط، مثل الظل وذي الظل، الظل عين الربط والتعلق بذي الظل، إذا عدم ذي الظل يعني عدم الظل، فهو عين الربط. نحن عم نقول الموجودات الإمكانية كلها عين الربط والتعلق، وهذا أوضح برهان على أنها متعلقة في وجودها وكمال وجودها حدوثا وبقاء. هذه حدوثا وبقاء، مش لازم تكون جديدة عليكم، لأنه نحن، لأنه إذا كان هو عين الربط والتعلق حدوثا وبقاء عين الربط والتعلق، يعني هلا وبكره وبعد بكره ومبارح هو عين الربط والتعلق، يعني في كل آن آن هو في خلق جديد، خلق جديد، هو دائم دائم الفيض على البرية، هو كل لحظة يفيض وجود، يوجود وجود، مش إنه أعطاك شحنة كهربائية واستقل وأنت عايش بالشحنة الكهربائية، لا، هو الدائم الفيض، لأنك أنت أصلا عين الربط والتعلق، عين الربط والتعلق مش بآن من آنات وجودك، أنت عين الربط في حقيقتك، عين الربط يعني في كل آن عين الربط والتعلق، فحدوثا وبقاء أنت مفتقر إليه، مفتقر يعني هو المفيد، يعني هو الغني، ثبت المطلوب. كمان كل مقدمات مرت. قال: ومن طريق آخر، ما سواه تعالى، لما يطلق ما سواه يعني نقصد كل الموجودات الإمكانية، يعبر أحيانا بالعالم، كلمة العالم عندما تطرح كلمة العالم بسياق خاص يعني ما سوى الله، لما نقول عالم يعني ما سوى الله تطرح ببعض الكلمات، يعني لما نقول مثلا فالله ليس في عالم، لأنه ما العالم هو ما سواه من مظاهره، ما سواه تعالى من الوجودات الإمكانية فقراء في أنفسها، هم كان الفقر، فقراء يعني عين الربط والتعلق، يعني إمكان فقري، يعني وجود رابط، هذا العنوان بالمسائل الوجود الرابط المعلول عند صدر المتألهين، متعلقات في حدود ذواتها، يعني في حد ذاتها، في حق ذاتها هي متعلقة، لا أنها متعلقة بشيء فلها جهة استقلال وجهة تعلق، مش تقولي مثلا هذه الحلقة متعلقة بها الحلقة، يعني في جهة استقلال وفي جهة تعلق، لا، هي في ذاتها متعلقة، يعني هي عين الربط، مثل نقطة المي بقلب البحر، ما بتقولي بس بجدار نقطة المي هي تماس البحر، هي في ذاتها عين الربط والتعلق، يعني فهي وجودات رابطة لا استقلال لها حدوثا ولا بقاء، ما بدها برهان جديد بقاء، لأن كون هويتها عين التعلق، ما في فرق بين الحدوث والبقاء لأنه هويتها واحد، وإنما تتقوم بغيرها. طيب من بغيرها؟ بدنا هون نقول بغيرها هذا الغير إما واجب الوجود، لا، لأنه نحن فرضنا عالم الإمكان كله بيسلي وحده، فرضنا عالم الإمكان كله بيسلي وحده، وينتهي ذلك إلى وجود مستقل في نفسه غني في ذاته لا تعلق له بشيء تعلق الفقر والحاجة، يعني الواجب الموجود في نفسه المستقل، وهو الواجب الوجود تعالى وتقدس. فتبين أن الواجب الوجود تعالى هو المفيض لوجود ما سواه. طبعا كلمة الفيض هل هي اصطلاح فلسفي ولا لا؟ فيض، ليش ما عبرش الخالقية مصطلح كلامي أو شرعي؟ ليش ما عبرش الوجود؟ ليش ما عبرش الفيض؟ بالحقيقة هو مصطلح عرفاني بالحقيقة، يعني هونيك بتشوفوه حضوره أو وبيحكوا هونيك كتير قضايا العلاقة بالفيض. بيحكوا عن قضية، يقول محي الدين بيقول الفيضان يوجب الملآن يوجب الفيضان، لما بده يحكي عن سبب الخلق، يعني ملآن الوجود يوجب فيضان الوجود. فالفيض هلا يمكن هو من المصطلحات التي دخلت يعني في هذا الأمر. أحيانا بيعبر ابن سينا بالجود، الجود اللي هو العطاء دون نقيصة. وعنده ابن سينا بحث مرتب حول صفة الجود يعني. على أي حال هو المفيد طبعا، وهاني مثلا المفيد التفتوا بيحكوا مثلا بأنه هل الفيض غير المفاض عليه، والله المفاض عليه هو الفيض. يعني أنا مثلا أفاض الله علي، ليش أنا شيء غير فيض الله؟ لاحظتوا كيف ابتحاد الفيض والمفاض عليه، مش اثنان هن. إذا بتذكروا وين مرقت معنا هذه، مرقت معنا وجبت لكم ياس وقلب الامتحان لما أعطينا مثل إنه إذا زيد أعطى بكر مالا، هون في معطى وعطاء ومعطى له كذا، بس أقوله الله أعطاني وجودا، يعني أنا قاعد موجود وعم يعطيني وجود، أعطاني وجود يعني أوجد. المعطى والعطاء شيء واحد، الوجود والإيجاد شيء واحد. هون نفس الشيء الفيض، لما أقول أفاض مش معناته أفاض على وعاء، يعني هذا الوعاء عنده استقلال عنه. هون في وحدة بين الفيض والمفاض عليه، بين الفيض والمفاض عليه وحدة. هذا تنقيح التصورات ضروري. إيه. بس ما كانش له تحقق قبل.
كانش
له تحقق. هو ما كلمة لا يكون عدم غلط، كأنك عم تقول لم يكن الناطق ناطق، غلط. لم يكن كانت تامة، مش كان لم يكن عدما، هي كان الناقصة غلط. لم يكن ثم كان، مش كان عدما. طيب، وكما أنه يضيف مطلب واضح أنه كما أنه مفيد للوجود فهو مفيد لكمال الوجود لأمرين. ليش مفيد لكمال الوجود؟ يعني هو مفيد لوجود زيد ومفيد لعلم زيد. التقريب يمكن تقريب هذه المسألة بتقريبا، يعني التقريب الأول أن علم زيد نستعمل فيه نفس البرهان، علم زيد ممكن وإمكان فقري، فكما أن زيد ممكن بالإمكان الفقري فهو عين التعلق، علم زيد ممكن بالإمكان الفقري فهو عين التعلق، فهو مفيد للوجود ولكمال الوجود. تقريب الثاني وهو الأداء يا إخوان، إنه كمال ما في فرق بين الوجود وكمال الوجود. كمال الوجود ليس إلا اشتداد الوجود، مش عندي حطيت أنا مثلا صبت بطون اسم الوجود بعدين صرت زيدة كمال الوجود. كمال الوجود هو عين الوجود، اشتداد الوجود هو كمال الوجود، مش شغلتان، يعني صار وجوده أشد. وكما أنه مفيد لها أو مفيد له يعني لما سواه، هو مفيد لآثاره القائمة به والنسب والروابط التي بينه. يعني هو مفيد لعلم زيد، مفيد لشجاعة زيد، مفيد لقدرة زيد. مش أنه أوجد زيد وقال له لزيد روح، مثل ما بتقول المفوضة. هون ببلش بين الجبر والتفويض. طب الله أوجد زيد وأوجد آثار زيد، يعني أوجد إرادة زيد، لأنه زيد إرادته من آثاره من صفاته، فهو أوجد زيد وأوجد شؤون زيد، فأوجد إرادة زيد، يعني أوجد أفعال زيد، لأنه الأفعال أيضا ممكنة الوجود، هو الذي أوجدها. طيب يجي سؤال الجبر والتفويض، كيف أوجد الأفعال مع أنه الأفعال عليها ثواب وعقاب؟ مش هذا جبر؟ هذا بحث الجبر والتفويض من هون بيفوت من التوحيد الأفعالي. يعني لما توصل لمرحلة أنه هو أوجد زيد وآثار زيد، ومن آثار زيد إرادة زيد، ومن آثار إرادة زيد الأفعال الخارجية، يعني هو أوجد كل ما سواه حتى الأفعال، والله خلقكم وما تعملون. طب كيف تبلش بحث الأمر بين الأمرين؟ بس هو ما فات في المصنف، إن شاء الله بيشير له إشارة بمباحث جاية. فإن العلة الموجبة للشيء المقومة لوجوده علة موجبة لآثاره، لأنه آثاره هي أولا ممكن وثانيا آثاره متعلقة به، والنسب القائمة به ومقومة لها. فهو تعالى النتيجة، فهو تعالى وحده توحيد في الخالقية المبدأ الموجد لما سواه، الموجد المالك له، هون لاحظ فرع فرعان، المالك له المدبر لأمره، فهو رب العالمين لا رب سواه. نحن شو كنا عم نحكي قبل؟ إثبات الخالقية أنه هو مبدأ الوجود والإيجاد لما سواه. طيب إيجاد وجود المالكية واضحة، المالكية لأنه نحن عم نحكي هون عن مالكية تكوينية إخوان، ما عم نحكي عن مالكية تشريعية، ما عم نحكي عن مالكيتك لكتابك، مالكية الله مالكية تكوينية. طالما أنه ثبت أنه مفيد لما سواه بالإفاضة التي ترجع إلى إحاطته فهو مالك، مالك يعني كل ما سواه ليس من غيره، هيك يعني مالك. فهم مالكية تكوينية، هو مالك يعني ما سواه بالتعبير العرفي ما سواه عبد عنده، يعني ما سواه هو أصلا ليس له حيثية من غيره، ما سواه يرجع إليه، هذا معنى الملكية التكوينية. وإلى ثمار كتير كبيرة هذه المسألة المالكية تكوين معناه. بس هون أضاف المصنف المدبر لأمره، فهو رب العالمين، فات على التوحيد بالربوبية واعتبره أحد فروع إثبات التوحيد في الخالقية، مع أن الدليل السابق لم يقم على التوحيد في الربوبية. الدليل السابق أثبت لك أنه خالق كل شيء، طب رب كل شيء، طب بلكي خلق، هلأ أنتم لحالكم رح تتأمل، طب بلكي خلق وجعل غيره مدبرا. ليش هو مدبر؟ هل القفز من الخالقية إلى الربوبية، من التوحيد في الخالقية إلى التوحيد في الربوبية شو مبررة؟ قد يسأل هذا السؤال، مصنف ما بين، اعتبره من الفروع. الربوبية على قسم، الربوبية التشريعية وليست هي محل الكلام، الربوبية التشريعية هي الرسائل الرسالات والشرائع التي يرسلها الله لتدبير الناس باختيارهم، هي الربوبية التشريعية عبر إرسال التشريعات، صم لا تصم، صلي لا تغتب إلى آخر، هي ربوبية تشريعية اللي هي يدخل فيها عنصر الاختيار الإنسان. في عنا نقطتين من الربوبية، هي الربوبية التكوينية، الربوبية التكوينية، الربوبية التكوينية معناتها ببعض التعريفات ببعض البيانات معناتها أن الله سبحانه وتعالى يوصل أو يهيئ تكوينا لكل موجود سبل تكامله وسبل وصوله إلى غايته في هذه في هذا العالم، سبل تكامله يهيئ، بيحطه بالبيئة المناسبة، بيحط يهيئ، بلاش نفوت بالبحث الكلامي، ولكن هذه الربوبية أنه رب يعني يهيئ الروابط التي ينبغي أن تكون بينك وبين غيرك من الناس من الطبيعة. يعني مثلا خلقك بعالم ما فيك تعيش إلا بالتنفس، خلق لك رئتان، هي ربوبية تكوينية، عمل رئتان للجنين ما بيستعملهم بالرحم، بس يظهر على عالم الطبيعة بيستعمل الرئتان، هذه الرئتان ربوبية تكوينية، يعني وفر له الظروف التي بها يتكامل ويعيش، هاي ربوبية تكوينية. يقول العلامة الطبرطبائي بتفسير الميزان أنه لم يكن أحد من المشركين أو من الكفار في زمن رسول الله وفي الأقوام السابقة لديه كفر أو إلحاد أو شرك بالخالقية، بل كانت مشكلتهم في الربوبية. يعني لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولكن وين بروحوا؟ أأرباب متفرقون. عندهم مشكلة بالربوبية، بالتوحيد في الربوبية كان عندهم مشكلة، ما كان عندهم مشكلة بالتوحيد في الخالقية. هن مؤمنين أن مفيد الوجود وكمال الوجود هو الله، ولكن فاصلين بين الخالقية والربوبية. الخالقي يقول لك أنا أؤمن إن هو الصانع هو الموجد، ولكن جعل أربابا، أرباب منهن الأرباب عملوا لكل واحد رب لإله، أرباب كواكب، الجن، ملائكة، بعض جعل الأنبياء أربابا، ففرقوا بين التوحيد في الربوبية والتوحيد في الخالقية. الجواب: تارة نحن نقيم دليلا مستأنفا جديدا على التوحيد في الربوبية، تارة أخرى نقول أصلا التوحيد الشرك في الربوبية لا ينسجم مع التوحيد في الخالقية، بل إن قلنا بالتوحيد في الخالقية لزمنا القول بالتوحيد في الربوبية. فالفصل هون مش منطقي، إنك تقبل توحيد في الخالقية وترفض توحيد في الربوبية. وهذا المد نظر المصنف: إذا ثبت التوحيد في الخالقية ثبت معه التوحيد في الربوبية، ما بدنا دليل جديد. ليش؟ في تقريبات متعددة أنا سأذكر تقريبا، هو كل المصنف ما قالوا إذا بتذكر إذا بتلاحظ، لأن الربوبية ليست إلا خلق الروابط بين المربوب وما ينفعه، هي خلق الروابط. يعني خلق لك رئتان وخلق هواء متناسبين، فالربوبية في الحقيقة هي خلق للروابط التي تربي أو التي تناسب الإنسان ليصل إلى كماله. فليست الربوبية منفكة عن الخالقية، فإن كان الخالق واحدا فهو خالق للروابط، خلق الروابط اسمه ربوبية، لاحظتوا كيف؟ فبالتالي ثبت أن الرب واحد، ثبت أن الرب واحد. وفي أدلة تانية أن الربوبية تتوقف على العلم، لأن العلم بالمربوب وحاجاته إلى آخره، أدلة كلامية وجدت، والعلم لا ثبت أنه منحصر في الواجب، فما سوى الواجب ما عنده علم مطلق، فما عنده علم. مضافا إلا قضية مثل قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني أصلا الربوبية لا تكون إلا في الخالق، لأنه هو المطلع على ما خلق، إلى غيره من الأدلة. إشارة بس أن الربوبية تؤول إلى الخلق، فإن ثبت التوحيد في الخالقية ثبت التوحيد في الربوبية. أما شبهة تعدد الأرباب مع وحدة الخالقية هذه التوهم، لأنهم ظنوا أن التربية والربوبية هي شأن خارج شأن الخالقية، مع أنه هو ليس خارج شأن الخالقية، لأنه الربوبية التكوينية هي خلق الروابط. هذا تمام الكلام إذن في الفصل الثالث. تتمة، في هذه التتمة يريد المصنف أن يعالج شبهة خلق الشرور. شبهة خلق الشرور: إذا كان الواجب هو المفيد لكل وجود وهو الخير المحض ولازم السنخية بين العلة والمعلول، أن لا يصدر منه إلا الخير المحض، شفتوا المقدمات؟ ولازم السنخية بين العلة والمعلول أن لا يصدر منه إلا الخير المحض، فلازم ذلك أن لا يكون في مخلوقات الله وفي الممكنات إلا الخير المحض. خلصنا. إذا لاحظنا الوجود والممكنات وجدنا فيها شرورا، زيد قتل نفسا محترما، هذا شر، فرعون ظالم، هذا شر، وقع الظلم في الخارج، هذا شر. فإما أن نقول بأن الواجب عنده حيثية شر حتى نلتزم بالسنخية بين العل والمعلول، قل صدر اثنان منه، صدر خير وصدر شر، صدر اثنان منه، هذه صدر خير وصدر شر هي المسلمة عندهم، صدر خير وصدر شر. وهو مبدأ الوحيد المفيد. إذا المبدأ الوحيد المفيد يعني هو علة الخير وعلة الشر بقانون السنخية، يعني شو فيه حيثيات الخير والشر. أو نلتزم بأنه خير محض ولكن نقول الشرور لها مبدأ آخر، يعني هناك خالق آخر للشرور، فنلتزم بمبدأين للوجود، مبدأ للشر ومبدأ للخير، وهذه اثنينات لا يمكن المصير إليهما. أما المبدأ الخير ومبدأ الشر هذا خلاف التوحيد الذاتي، أما القول بأنه مشتمل على حيثية الشر وحيثية الخير هذا خلاف الغنى الذاتي وخلاف وجوب الوجود إلى آخره. طيب شو الحل؟ قبل ما أقول شو الحل في تنبيه كتير مهم، هذا التنبيه، هذا المبحث شو بده يعالج؟ هذا المبحث ما بده يعالج شبهة الشرور من وجهة نظر العدل الإلهي، يعني ما بده يجي لك لاش في شر، كان خلق بلا شر، كان ليش بده يكون في شر، ليش في أمراض، ما بده يعالج هذا المسألة، هذه مسألة تعالج في باب العدل. هون شو بده يعالج؟ بده يعالج شبهة خلق الشرور، يعني هل الشرور مخلوقة له أم لا، يعني بده يحكي عن جهة فاعلية الشر مش تبرير وجوده ليش، بده يحكي عن من أين مش لماذا. كتير مهم، لأنه كتير من الشبهات هن عم يحكوا بهالجانب، بتقول لي ما عبوليش راسي، أنا ماشي مسلم كله مسلم فيه، بس ليش بده يكون في أمراض، ليش، هي مبحث عدل جاي الكلام إن شاء الله جاي الكلام، بس هون مش نظره، هون عم يعالج حيثية من الحيثيات، الشر لمسلمين أنه موجود لأنه ياك منسمي شر، ماشي الحال، صدر منه أم لم يصدر منه، هذا النقطة بده يحكي من جهة الفاعلية من جهة الخالقية، مش هل جعلها تتم، ما جعلها من مباحث الإرادة ومباحث القدرة جعلها من مباحث التوحيد في الخالقية، لأنه عم يعالج نقطة، هل خلق الشر أم لم يخلق الشر، هذه المسألة. بس نقول لك لم يخلق الشر، بتقول لي طب شو بيعمل بهون اللي شايفهم، بقول لك بحث العدل جاي. بس هلا ما نعالج بس هالنقطة، حيثية الفاعلية كتير دقيقة هالنقطة. طرح المصنف في الإجابة على هذا الأمر كلاما لأفلاطون وكلاما لأرسطو. أفلاطون طبعا ما جاب سيرة صدر المتألهين، صدر المتألهين عنده كلام آخر، ممكن يقرب كلام صدر المتألهين بتأويل ما من كلام أرسطو. كلام أرسطو هو كلام ابن سينا. شو بيقول أفلاطون؟ بيقول ما هو الشر؟ ما هو الشر؟ قتل زيد نفسا محترمة، أين الشر؟ هل الشر في أن لدى زيد قدرة؟ لك لا، هذا كمال أن لديه قدرة. أين الشر؟ هل شره أن السكين حادة؟ هذا مش شر، كون السكين حادة مش شر، لأنك أنت بتكيف إذا عندك سكين حادة وعم تقص اللحم شقف، مش شر. طيب هل لين رقبة النفس المحترمة شر؟ لك لا، لين رقبتها كمال لها. انفعال السكين مع الرقبة هل هو شر؟ لا، هذا كمال، هذا تناسب، متناسبين. أين الشر؟ بقول لك الشر هو في إبطال الحياة، ولأجل ذلك كان شر، إبطال الحياة. بقول لك وهذا أمر عدمي، والأمر العدمي لا يكون مخلوقا. شفت شو بده يثبت؟ هو بس بقول لك إنه مش مخلوق. تلي طب ليش قتله؟ ليش خلاه يقتله؟ هذا بحث عدل، بس بده يقول لك إنه إبطال الحياة أمر عدم، يعني بتعبير آخر إن الله لم يخلق إبطال الحياة بل أمسك فيض الحياة، إمساك الفيض يعني هو لم يفض شرا، هو لم يفض الشر، هو منع الخير لا أنه أفاض الشر، منع الخير يعني استمرار الحياة، هو لم يفض الشر، هو بس أنا بدي أعالج لك فكرة أنه أفاض الشر، لم يفض الشر لأنه الشر أمر عدمي. ما بتقلي والله أنا جاي لعندك يا سيدي اليوم بدي أهديك ناقص 3 جكتات، بدي أهديك مني، قال لك لا ناقص 4 أو لا ناقص 2 أكتر، ناقص 2 أكتر من ناقص 3، بدي اهديك ناقص جوكات الثاني اليوم مني لإلك هيك هدية. شو بتقلي؟ بتقلي لم يصدر منك شيء. نفس الشيء إبطال الحياة اللي هو الشر هو عدم الصدور، لا صدور العدم. فالشر ليس أمرا وجوديا حتى نبحث عن فاعله. هيك قال أفلاطون. قال تتمة، قالت الثانوية إن في الوجود خيرا وشرا. هي مقدمة مسلمة. بده يجي أفلاطون يبطل هالمقدمة لك لا، في الوجود ليس إلا الخير، الشر أمر عدم، وهما متضادان لا يستندان إلى مبدأ واحد. ليش؟ لوجود لزوم السنخية. أحسن. فهناك مبدأان، مبدأ الخيرات ومبدأ الشر. وعن أفلاطون في دفعه أن الشر عدم، والعدم لا يحتاج إلى علة فياضة، بل علته عدم العلة. تتذكروا معنا بمبحث نفس الأمر إنه هو عدم العلة علة لعدم المعلول. هو ما في شيء صار برا، يعني مثل ما بقول الشهيد مطهري ما في نظام للأعدام إنه والله عدم ألف أنت وين علتك يا عدم ألف عدم باء. لا، ما في نظام علي ومعلول بالأعدام حتى تقلي شو علت على عدم ألف. فإذا كان الشر أمر عدمي فلا علية له، يعني لا إيجاد له. وقد بين الصغرى أو بين الصغرى بأمثلة جزئية، أو بينت في كلمات غيره بأمثلة جزئية كالقتل الذي هو شر مثلا، فإن الشر ليس هو قدرة القاتل عليه، فإنه كمال له. ولا حدة السيف مثلا وصلاحيته للقطع، فإنه كمال فيه. ولا انفعال رقبة المقتول من الضربة، فإنه من كمال البدن. فلا يبقى للشر إلا بطلان حياة المقتول بذلك، وهو أمر عدمي، وعلى هذا القياس في سائر الموارد. هذا الجواب تفتوا بكتب العقيدة كتير بيصير في خلط، بيجيبوا هذا الجواب عن أي مطلب؟
عن
العدل. هون الغلط، هون الغلط. أنا كطالب عم بسأل ليش انقتل الإمام الحسين؟ ليش الله سمح ينقتل الإمام الحسين؟ تجي بتقلي الشر أمر عدم، مش جواب. هذا مش جواب، مش جواب على هذاك المطلب، هذا جواب على هذا المطلب، على التوحيد في الخالقية. توحيد في الخالقية يعني، يعني والعلامي عن جد يعني أجاد ما فعل، إنه جعل هذا البحث بالتوحيد في الخالقية، لأنه بده يمنع صدور الشر. بس أما اللي منسميه شر، شو أسبابه وشو ظروفه وليش صار؟ شي تاني. ايه لا، نحن اثبتنا انه لم يصدر منه شر.
كيف بده يصير يسال ليش؟
ليش اللي بنسميه عرفا 100%، ولكن اللي بنسميه عرفا يعني ترتيب نظام الوجود بهذه الهيئه. الم يكن نظام الوجود افضل لو كان على هيئه ثانيه؟ على كان على هيئه ثانيه، انه فليكن على هيئه ثانيه نظام الوجود. لاحظت هونيك سؤال تاني، هون سؤال بس بالمصدر، انه ماشي فليكن نظام الوجود على هيئتين بهال، هيك بكون السؤال هونيك عن نظام الوجود، ترتيب الوجود. اما هون السؤال ما ناظرين لترتيب الوجود، قبلين بترتيب الوجود ما عم نسال عنه، ولكن عم نسال عن اللي بنسميه شرع. اثبتنا انه الشرع عدم، نجي بنسال طب يا خيي ما كان يترتب الوجود ترتيب تاني افضل؟ ترتيب تاني أفضل ما يصير هالحوادث. هذا سؤال عن العدل والقضاء والقدر وغيره من الأمور. طيب أما أرسطو ليكو، أنا بس بقول مقدمة، بعد معي بس دقيقتين وبدي خلص. أرسطو كابن سينا أو ابن سينا كأرسطو، شو قال؟ قال نتعقل الأمور على عدة أنحاء من حيث الخير والشر الممكنات. إما أن تكون خير محض لا جهة شر فيها، إما أن يكون خيرها أكثر من شرها، إما أن يكون شرها وخيرها متساويان، إما شرها أكثر من خيرها، وإما شر محض. لا، ما في قسم سادس. خير محض، شر محض، خير أكثر من شر، شر أكثر من خير، خير وشر متساويين. الأمور بالقسمة العقلية المنطقية الحاصرة خمسة. الخير المحض لا كلام لنا فيه، نحن عم نعالج شبهة صدور الشر. إجا قال أرسطو، قال أما الشر المحض، عم يعالج جهة الصدور من الواجب، التفتوا، أما الشر المحض فلا يمكن أن يصدر من الواجب. واضح، لأنه الواجب خير محض لا يصدر منه الشر. أما ما شره أكثر من خيره أيضا لا يمكن أن يصدر من الواجب، لأن مرجوحيته أكثر من راجحيته. ما شره أكثر من خيره، ما عم نطبقها، عم نعطي كلام تجريدي هلا، ما عم نطبق على أمثلة. أما ما شره وخيره متساويان بلك أيضا لا يخلقه، لأنه ترجح بلا مرجح. الشر مرجوح والخير راجح متساويان لا يخلق. بقي عندنا شو؟ بس الخير هو كثير وشره قليل. بلك هذا شو وضعه؟ بلك هذا يجب أن يوجد لأمران، أولا لكثرة الخير فيه، ولأن راجحية الخير فيه أكثر من مرجحية الشر، وثانيا لاحظ شو بعبر ابن سينا، وثانيا لأن منع الفيض من الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. إذا أنت عندك شيء 90% منه خير و10% شر، أنت ما أوجدته. شو يعني ما أوجدته؟ يعني كرمال 10% منعت 90%، منع 90% شر كثير. فيجب أن يوجد ما خيره كثير وشره قليل. إذا اطلعنا بالوجود رأينا أن الوجود إما خير محض كالملائكة، وإما خيره كثير وشره قليل كالأفاعي والثعابين والعقارب، خيرها كثير وبيجيب لك الأمثلة الجزئية. ولم نجد في الوجود ما شره كثير، ولم نجد في الوجود ما شره متساويا مع خيره، ولم نجد في الوجود ما شره محض، فإذا عمل بمقتضى الحكم خير كثير. طبعا بيوصف أهل العرفان بيوصفوا الشيطان بيقولوا كالكلب الحارس اللي بيحطه الإنسان على بوابة بيته، إذا إجا حدا غريب بعيط عليه بظهر، أما إذا إجا حدا من أهل البيت بكن وبروح بخليه فوت. لأقعدن لهم صراطك المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين. فهو حارس يعني لطريق الله، والحمد لله رب العالمين. وإن كان ملعونا.